الإكراه له شروط، أولها أن يهدد بما فيه ضرر، أن يهدد الشخص بما فيه ضرر عليه، سواء كان ضررا حسيا كقتله أو كان معنويا بالأمور المعنوية التي يؤذى بها في عرضه أو في شخصه. ثانيا أن يكون هذا الشيء الذي هدد به أعظم من الطلاق، أما لو هدد بشيء أقل من الطلاق فليس بمكره، مثلا قال له إذا لم تدفع 10 ريال وإلا قتلتك، هذا يدفع 10 ريال ولا يعرض نفسه للقتل. التهديد لابد أن يكون أعظم من الطلاق، بأن يهدد بالقتل، فالقتل أعظم من تطليق زوجه. قال له إذا لم تطلق زوجتك قتلتك، فحينئذ مكره. لماذا؟ لأن القتل أعظم من الطلاق، من تطليق الزوجة. فلكن لو قال له إذا ما طلقت زوجتك أخذت محفظتك، محفظته فيها 1000 ريال، 1000 ريال أخف من الطلاق فيما فسدته، فنقول لست بمكره، لأنه يشترط في الذي يهدد به أن يكون أعظم من ماذا؟ من الطلاق. فإذا كان أعظم من الطلاق فإنه حينئذ يتحقق وصف الإكراه. إذن يهدد بما فيه ضرر، أن يكون الشيء الذي فيه ضرر أعظم من الطلاق. الشرط الثالث أن يغلب على ظنه أن المكره ينفذ ما هدده به، ما عنده مندوحة. أما لو غلب على ظنه أنه لا ينفذ، أو أنه يقول كلاما ويرجع عنه، أو أنه يمكنه أن يفر منه أو يستنجد مثلا بقرابته أو جماعته أو بالسلطان، أو يشتكيه إلى القاضي أو يشتكيه إلى الحاكم والسلطة، فهذا ليس بمكره، لأنه بوسعه ماذا؟ أن يزيل ضرر الإكراه. إذن أن لا يكون عنده قدرة على إزالة هذا الضرر، يغلب على ظنه من وقوع الضرر. طبعا يغلب على الظن، غلبة الظن كافية، واشترط بعض العلماء أن يمس بعذاب، يعني لابد أن يمس بعذاب، وهذا مذهب من شدد في الإكراه. والراجح أنه لا يشترط أن يمس بعذاب، بل غلبة الظن ماذا؟ كافية. وهذا عمل به أئمة من السلف، وهي قصة المشهورة عن الإمام أحمد وابن معين وبعض أئمة الحديث من أصحابه، أنهم كانوا حينما أكرهوا على القول بخلق القرآن يورون بالتورية. كان أحدهم يقول القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة، ويقصد أصابعه وليست الكتب والكلام الله، أنه ليس بمخلوق، وكلام الله ليس بمخلوق، صفة من صفاته سبحانه، منه بدأ وإليه يعود، القرآن ليس بمخلوق. فلما انتهت الفتنة ودخل ابن معين ومعه أصحابه على الإمام أحمد أعرض عنهم فلم يعطهم، فصاروا يقولون حديث عمار، حديث عمار، أي نحن مكرهون، وحديث عمار حجة لنا لأنه أكره على الكفر فقال الكفر. فقال رحمه الله بعد لم يجبهم بشيء، فلما قاموا قال يقولون حديث عمار، إن عمارا مس بسوء ولم يمس بسوء. فسمعها ابن معين فقال ما تحت أديم السماء أفقه من أحمد رحمه الله من علمه وورعه. فهذا مذهب الورع، لكن عند العلماء لا يشترط. وتطرد هذه المسألة في بعض الرخص، منها أنه لو كان مريضا وخشي أنه إن صام حصل له الضرر تكفي غلبة الظن، فيشترط أن يغلب على ظني حصول الضرر ولا يمكنه التخلص منه. أما إذا كان غالب ظنه أنه لا ينفذ أو أمكنه أن يتخلص منه فحينئذ ليس بمكره. خامسا يشترط أن يكون الإكراه على الظاهر للباطن، أي يطلق بلفظه دون نيته وقلبه. فإذا هدد على أن يطلق زوجته ينوي في قرارة قلبه أنه لا يريد طلاقها. أما لو كان ناويا طلاقها فحينئذ ماذا يلزمه؟ رجل يكره زوجته، فجاءه رجل وهدده فقال له إذا لم تطلقها قتلته، قال الحمد لله اللي جاب الفرج، قال لا أنت طالق، فحينئذ ما الحكم؟ تطلق عليه. إذن الإكراه ما يؤثر، لابد وأن يكون الإكراه على ماذا؟ على الظاهر دون. ولذلك قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا ينشرح صدره للطلاق ولا يحبه ولا يرضى ولا ينوي ولا يقصد أنه مطلق. سادسا أن يتقيد بما طلب منه، مثلا إذا كان طلب منه تطليق زوجة فطلق زوجتين فحينئذ ليس بمكره على طلاق الزوجة الثانية فيمضي طلاق الزوجة الثانية. كذلك أيضا إذا أكره على طلقة فطلق طلقتين أو طلق ثلاثا لزمه ما زاد، وهل يلزمه ما دون ذلك؟ فيه خلاف عند أهل العلم رحمه الله، لكن من حيث الأصل يتقيد بما طلب منه، فهذه أمور لا بد من اعتباره. ولذلك أئمة الأصول رحمهم الله وكذلك عند الفقهاء في مواطن يقولون ينبغي للمفتي إذا سئل أو القاضي إذا سئل أو عرضت عليه القضية وفيها دعوى الإكراه أنه لا يقبل دعوى الإكراه حتى يتحقق من وجود شروط الإكراه. فلو أن شخصا جاءك وقال أنا طلقت امرأتي مكرها، ما تقول الصحيح عند العلماء أن الطلاق لا يقع من المكره؟ تقول له هددت بماذا وما، تبحث عن تحقق الشرط فيه حتى تحكم بماذا، بكونه مكرها ثم بعد ذلك. وهذا أصل عند العلماء في الإكراه وأصل عند العلماء فيما هو خلاف الأصل. قال الإمام الشافعي في القدح في الشهود إنه لا يقبل إذا كان مجردا من التفسير يعني والبيان، يعني شخص يقول لك هذا فلان ما أقبل شهادته، هذا فلان أرد شهادته إجمالا، فلا بد أن يبين لماذا. قال الإمام الشافعي حضرت رجلا عند قاض مستهلا في الجرح، يعني جالس يجرح الشاهد، فقال له القاضي بما تجرحه؟ فقال الرجل أنا أعلم الذي يجرح والذي لا يجرح. فقال له القاضي لا أقبل منك حتى تبين لي، هذا قضاة السلف، أن هذا عصر الإمام الشافعي رحمه في القرون المفضلة، فقال له أنا لا أقبل منك حتى تبين لي. فقال رأيته يبول وهو واقف، قال له القاضي وما عسى أن يبول وهو واقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو واقف كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان. قال لأنه إذا بال واقفا تطاير البول على ثوبه وبدنه ثم صلى وهو متنجس. قال هل رأيته رأى البول تطاير على ثوبه وبدنه؟ انظر العلماء، قال هل رأيته وقع منه ذلك ثم صلى وهو عالم بالنجاسة؟ قال لا. قال إذن لا أقبل قدحك. فإذا لابد من تفسير ما يؤثر وما هو خلاف الأصل، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله. فيشترط إذا ادعى الإكراه أن يبين وجه هذا الإكراه. هناك شرط أيضا أن يكون مكرها بدون حق، أما إذا أكره بالحق بأن كان القاضي ألزمه الطلاق وأجبره على أن يطلق فالإكراه بحق ماذا؟ ماض، ويقع به الطلاق. إذن يستثنى من هذا الشرط أن يكون الإكراه ماذا؟ بحق، مثل تطليق القاضي في الفيء في الإيلاء، إذا امتنع من الفيئة من الرجوع وأصر فحينئذ يطلق عليه القاضي ماذا؟ يقول إما أن تطلقها وإما أن نطلقها عليك. فهذا التطليق طلاق ماذا؟ إجبار. فإذا أجبره القاضي على الطلاق فإن هذا الإجبار بحق، وحينئذ ماذا؟ يقع الطلاق. إذن هذه كلها شروط ينبغي توفرها للحكم بوقوع الطلاق. نعم.